وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد هذا برنامجكم دار السلام من اللقاء الذي مضى ونحن شارعون بحمد الله في شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهينا من كتاب الإيمان واليوم نشرع بحمد الله في كتاب الصلاة وكتاب الجمعة وإن كان المصنف صاحب المختصر قد أدرج في كتاب الصلاة كثيرا من الكتب التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه مثل كتاب المساجد وغيره ولذلك سنشرع إجمالا في بيان شرح ما جاء من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصلاة الدين يقوم على 5 أركان أعظمها الشهادتين وهو أولها فالشهادتان أعظم أركان الدين وهي أوله لذلك الإمام مسلم رحمه الله بدأ كتابه بالإيمان ثم شرع في الوضوء لأنه موطن ممهد للصلاة والآن شرع في كتاب الصلاة وبدأ بكتاب الآذان والآذان شعيرة من شعائر الدين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لم يكونوا يؤذنوا للصلاة وإنما لم تكن الصلاة يومئذ صلاة الجماعة واجبة كحالها اليوم لأن المكيين القرشيين كانوا قد ضيقوا على أهل الإسلام أيما تضيق ثم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فتبين للصحابة لما بنى النبي عليه الصلاة والسلام مسجده وجوب صلاة الجماعة فكانوا يقدمون عليها وأنت تعلم أنه من الصعب في ذلكم الزمن الإخبار بتعيين الوقت الذي يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي فيه فالصلاة لا تأخذ أكثر من دقائق معدودات فقد تفوت الصلاة أو يأتي الإنسان قبلها بوقت كثير فتشاوروا رضوان الله تعالى عليهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام كيف يدعى إلى الصلاة فطرحت آراء فقال قائل نوقد النار بمعنى أنه إذا عزم النبي على أن يصلي توقد نار فيراها الناس فيأتون لكن هذا الرأي ترك لأن في ذلك مشابهة للمجوس فقال قائل ننفخ في القرن وهذا الرأي ترك لأن فيه مشابهة لليهود ثم قال قائل بالناقوس يقرع فترك هذا الرأي لأن فيه مشابهة للنصارى من هذا يعلم قبل أن نأتي للأذان أن التشبه بغير المسلم فيما هو من شعائر دينه لا يجوز وأما المصالح العامة التي ينتفع بها البر والفاجر والمؤمن والكافر ولا علاقة لها بالديانات فهذه ليست مشابهة مذمومة شرعا إنما هو حق وحكمة ونفع أينما وجده المسلم أخذ به ثم إن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أرضاه رأى رؤيا الأذان فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها رؤيا حق ألقه على بلال فعلمه النبي صلى الله عليه فعلمه عبد الله بن زيد بلالا رضي الله عنه وأرضاه فكان بلال أول مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأذان الشعير العظمى الكلمات المعدودات التي يعظم فيها الله جل وعلا ويدعى بها إلى الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أهل السير أن له مؤذنين من أشهرهم 3 بلال بن رباح الحبشي وهذا من المهاجرين وعبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى وهو كذلك من المهاجرين لأنه هو الذي عاتب الله عز وجل فيه نبيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. بقي مؤذن آخر اسمه أبو محذورة، وأبو محذورة رضي الله عنه وأرضاه مكي جمحي لم يهاجر، وإنما بعد أن قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من حنين كانوا يؤذنون ويصلون يعني الجيش. فكان أبو محذورة يومئذ فتى صغيرا، فكان معه فتيان من أهل مكة فيسمعون مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحاكونهم سخرية بهم. وكان أبو محذورة ندي الصوت، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الصبيان وقال: أيكم الذي رفع صوته قبل؟ فأشار الغلمان إلى أبي محذورة، فأرسل النبي الغلمان يعني تركهم يعودون إلى ما كانوا عليه، وأخذ أبو محذورة عنده ثم علمه الأذان. وكان أبو محذورة يقول: كنت أي قبل أكره النبي صلى الله عليه وسلم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الطاهرة الشريفة المباركة على ناصية أبي محذورة يعني مقدمة شعر رأسه هكذا، وضعها على رأسه ثم مرها على وجهه ثم وضعها بين يديه يعني على صدره، ثم مر بها على كبد أبي محذورة، ثم مر بها على صورته، ثم قال له: بارك الله لك وبارك الله عليك، وعلمه الأذان. فما رفع صلى الله عليه وسلم يده حتى أضحى من أحب الخلق إلى أبي محذورة، انقلب الكره محبة. لما كبر أبو محذورة رضي الله عنه كان لا يجز هذه الناصية يعني يتركها كما هي، لم يحلقها ولم يفرقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها. فهذا ما جاء في هذا المؤذن المبارك الذي توارث بعده أبناؤه الأذان، وكان حسن الصوت جدا، فهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. ولما قفل عليه الصلاة والسلام راجعا إلى المدينة جعل على مكة عتاب ابن أسيد، فكان أبو محذورة يؤذن لعتاب رضوان الله تعالى عليهم جميعا. جاء في فضل الأذان قوله عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. واختلف في المعنى، فقيل أنهم أكثر الخلق تشوفا إلى رحمة الله وثوابه، وقيل إن العرق عندما يلجم الناس من الكرب والعرق يوم القيامة فإنهم لأذانهم تطول أعناقهم فلا يصلهم ذلك العرق، وقيل غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج في سفر فسمع مؤذنا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال النبي على الفطرة، فقال الذي يؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزة. الحديث استفاد منه الفقهاء على أن الإنسان حتى لو كان لوحده يؤذن، لأن هذا الراعي لم يكن معه أحد، فقالوا حتى لو كان الإنسان لوحده يؤذن ثم يقيم ثم يصلي. المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل بأمر بلالا أن يشفع في الأذان ويوتر في الإقامة، فكلمات الإقامة أقل من كلمات الأذان. وجاء في حديث أبي محذورة أنه كان يشفع في الأذان وفي الإقامة، ولهذا اختلف العلماء، لكن ينبغي أن تعلم أن الأمر واسع، فلا إنكار في من شفع الأذان وشفع الإقامة، أو في من شفع الأذان وأوتر الإقامة، كل ذلك محفوظ منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله فضل الصلوات، فجاء بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فأخبره: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال. والصلاة على وقتها ذلك أن الصلوات الخمس مقيدة بأوقات، يقول ربنا جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وصلاة الظهر هي أول الصلوات، لحديث جابر بن سمرة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته الأولى، يعني صلاة الظهر. وصلاة العصر جاءت فيها أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله عليهم قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. والله قال في كتابه: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة ضيعها من كان قبلكم، فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نحافظ عليها. وجاء في فضل صلاة الفجر وصلاة العشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذا في العصر والفجر، وأخبر أن هذا من أسباب رؤية وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. كذلك مما جاء في هذا الكتاب المبارك ذكر المساجد، وأن المساجد أحب البقاع إلى الله، كما أن الأسواق أبغض البقاع إلى الله. وجاء فيه ذكر بناء المساجد، حديث أبي ذر: قلت يا رسول الله أي بيت وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 عاما. وذكر المصنف رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي فيه خبر تحويل القبلة، وأن هذا كان بعد 16 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولو أردنا أن نقرب المثل لك أيها المبارك في قضية تحويل القبلة، فلو فرضنا جدلا أن هذه الكعبة، أن هذه الكعبة وهذا باب الكعبة، فالشمال هنا، الشمال سيصبح ها هنا، سنضع ها هنا على أن هذا الشام المسجد الأقصى، نفرض أنه هنا، وهذا جنوب الكعبة. جنوب الكعبة محاط بالركنين، الركن الحجر الأسود والركن اليماني، الحجر الأسود والركن اليماني، يعني نفرض هذا الحجر الأسود وهذا الركن اليماني، الآن هنا الجنوب. النبي عليه الصلاة والسلام مقامه قبل أن يهاجر، مقامه قبل أن يهاجر كان يصلي ها هنا، يصلي ها هنا، فيصبح مستقبل الكعبة ومستقبل المسجد الأقصى. المسجد الأقصى شمال الكعبة، وهذا جنوب الكعبة، هنا الباب وهنا الركن اليماني وهنا الحجر الأسود، ما بين الركنين الذي الآن نحن نقول فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما هذا الركن اليماني وهذا الحجر الأسود. أعيد، هذا الركن اليماني، الركن اليماني هنا، والحجر الأسود ها هنا، وهنا باب الكعبة، فما بين الركنين كان صلى الله عليه وسلم يستقبل الكعبة. في الوقت نفسه هو مستقبل للشام، الشام شمال الكعبة. الله يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الأقصى يعني الأبعد، يعني لابد أن يكون هنا مسجد في الوسط. المسجد الذي في الوسط هو مسجد المدينة، لما هاجر صلى الله عليه وسلم بنى مسجده، المسجد المدينة ها هنا، ما بين المسجد الأقصى وما بين مكة، هذه مكة شمالها المسجد الأقصى وكذلك شمالها المدينة، فالمدينة ما بين مكة والأقصى. هاجر صلى الله عليه وسلم، جعل القبلة ها هنا، جعل القبلة ها هنا، فأصبح يستقبل الشام 16 شهرا. إذن الكعبة الآن أين؟ خلف ظهره صلى الله عليه وسلم، لأنها جنوب. فأمره الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القبلة ألغاها، وجعل القبلة ها هنا، وجعل القبلة ها هنا، فأصبح صلى الله عليه وسلم بهذا يستقبل مكة. هذا الجنوب، هذا الشمال، هذا الشرق، هذا الغرب. قال عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني إن جعلت المشرق على يسارك وأنت في المدينة، وجعلت المغرب على يمينك وأنت في المدينة، فأنت تستقبل الكعبة. فقال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. مسجد الحرام ها هنا، قلنا هذا الركن اليماني وهذا الحجر الأسود وهذا باب الكعبة. وهذا المسجد الأقصى نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالصلاة فيه عاجلا غير عاجل. هذا ما يتعلق، هذا تقريب بسيط، ولا أنا أعرف أن أفهامكم لا تحتاج إلى مثل هذا الشرح، لكن ربما الإنسان يتشوف أكثر لمعرفة ما ينبغي أن يعرفه من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الصلاة قوامها أركان كما جاء في الأحاديث، ومن أعظم ذلك قراءة فاتحة الكتاب. الجهر بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، في قراءة الفاتحة مسألة خلافية عند العلماء، ولكل دليله، ولا يعاتب أحد على أحد. والذكر فيها من أعظمه الدعاء. والصديق رضي الله عنه أرضاه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أقوله في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء عظيم علمه نبينا الكريم الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ودعا إلى أن يتعوذ المؤمن بعد التشهد الأول والآخر من أربع: من النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أربع شرع لنا أن نتعوذ بها قبل أن نفرغ من صلاتنا. هذا ما يمكن أن يقال حول كتاب الصلاة من مختصر الإمام المنذري الذي اختصر به بذلك الكتاب صحيح الإمام مسلم الحجاج رحمة الله على الجميع. بعيد الفاصل إن شاء الله تعالى سنشرع في كتاب الجمعة، وإن كانت الجمعة من الصلاة لكن هذا خاص بعد عام، سنشرع في الحديث عن صلاة الجمعة بإذن الله تعالى. الحمد لله وكفى، حياكم الله، هذا برنامجكم دار السلام، ونحن في الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك. وبينا قبيل الانتقال ونحن نشرح كتاب الصلاة إلى أننا سنشرح كتاب الجمعة. الجمعة يوم من أيام الله، كان في الجاهلية يسمى يوم العروبة، في الجاهلية يسمى يوم العروبة. وهذا اليوم الله عز وجل طلبه من قبلنا من الأمم فأضلهم الله، فهو نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون وجوداً، فهذه الأمة آخر الأمم، وقد كانت قبلنا أمتان عظيمتان اليهود والنصارى. فاليهود جعلوا هذا اليوم المفضل يوم السبت، والنصارى جعلوه يوم الأحد. وهدى الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعرفوا أي أيام الله الذي يبتغيه الله تفضيلا، فهداهم الله ليوم الجمعة. الأولون أوكلهم الله إلى اجتهادهم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هدى الله نبيها وأمته إلى معرفة ذلك اليوم. في القرآن سورة كاملة اسمها سورة الجمعة، فيها يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. سنأتي الآن لما ذكره المصنف من أحاديث في كتاب الجمعة. ذكر فيها حديث التبكير إلى الجمعة، وأن هذا من أعظم القربات. ويفهم من مجمل الأحاديث في هذا الباب أن الملائكة تقف على الأبواب وتكتب من يحضر الأول فالأول، فإذا جاء الإمام طويت صحف الملائكة، يعني لم تعد تكتب، وأخذت الملائكة تستمع الذكر. وفيه دلالة على أنه ينبغي للمؤمن أن ينصت للخطيب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فلا يجوز للمسلم أن يشغل بأي شيء آخر والإمام يخطب، فيجب فرض الإنصات للخطيب. حتى إنك لا تقول لأخيك أنصت مع أنه أمر بالمعروف. هذا الذي دلت عليه الأحاديث في قضية التعامل حال المسلم وهو يصلي الجمعة. قبيل ذلك تأتي مسألة الاغتسال للجمعة، ويتنازعها حديثان: حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والمقصود بكل محتلم كل بالغ. وجاء حديث آخر حسنه بعض العلماء: من اغتسل للجمعة فبها ونعمت، فمن توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. وحديث أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنكر على عثمان وهو على المنبر أنه جاء المسجد ولم يغتسل، والأحوط والأكمل أن المؤمن يغتسل ليوم الجمعة. تبقى مسألة يذكرها علماء الحنفية في كتبهم: هل الغسل للصلاة أم لليوم؟ هل الغسل للصلاة أم لليوم؟ فإذا قلنا إنه للصلاة، فإن الذي عليه ليس عليه الجمعة لا يلزمه الغسل، يعني المسافر مثلا لا تلزمه الجمعة، فما دامت لا تلزمه الجمعة لن يذهب إليها، لا يلزمه الغسل لأن الغسل للصلاة. وإذا قلنا إن الغسل لفضيلة اليوم نفسه لا للصلاة، فإنه يلزمه الغسل عند من يقول بوجوب الغسل، يلزمه الغسل لأن اليوم باق، هو يوم الجمعة، سواء كان هذا مريضا أو كان مسافرا يلزمه الغسل إذا قلنا إن الغسل لليوم. وقد قال بأن الغسل لليوم الحسن ابن زياد من الحنفية ونسب إلى أبي يوسف، وقاله غيرهما، والجمهور على أن الغسل للصلاة. لكن حتى الذين يقولون إن الغسل لليوم يقولون الأكمل أن يكون الغسل قبل الصلاة، هذا ما يتعلق بالغسل لها. بقينا في إدراك صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ركعتان باتفاق المسلمين، لكن لو أن إنسانا أدرك ركعة واحدة فسيأتي بالثانية اتفاقا، يعني رجل أدرك صلاة الجمعة والإمام في الركعة الثانية لم يركع بعد، فهذا أدرك ركعة، فهو عند العلماء يأتي بعد أن يفرغ الإمام من الصلاة، أي بعد أن يسلم الإمام يأتي بركعة. لكن لو قدر أنه أتى والإمام في السجود في الركعة الثانية، يعني فرغ الإمام من الركعة الثانية، فلم يشهد هذا المدرك إلا السجود أو التشهد، أدرك الإمام قبل أن يسلم لكنه ما أدرك ركوع الركعة الثانية، فالجمهور على أنه يأتي بأربع ركعات لأنه لم يدرك صلاة الجمعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ما دام قد أدرك شيئا من الصلاة ولو يسيرا قبل أن يسلم الإمام فإنه يأتي بركعتين، وهذا قول الإمام، وهذا قول الإمام أبي حنيفة، وقول إبراهيم النخعي، وقول اثنان كذلك من علماء سلف الأمة، وهو الذي يترجح عندي والعلم عند الله. هذا الرجل خرج من بيته يريد صلاة الجمعة وقد أدى ما عليه، الله أعلم بعذره لما تأخر، وهو عندما أتى إلى المسجد والإمام في التشهد، فهذا الإمام في مسجد جمعة ويصلي بالناس الجمعة، ولا علاقة للظهر بأحد منهما، لا بقريب ولا ببعيد، وفضل الله واسع، فهو إذا سلم الإمام نرى أنه يأتي بركعتين. وقد بينا أن الجمهور يرى أن الإدراك لا يكون إلا بركعة، وهذا قد فتته الركعتين كلاهما، والعلم عند الله تعالى، وهذه مسائل فرعية لا يعنف أحد فيها على أحد. نأتي في فضل يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. بعض العلماء يقول إن إخراج آدم من الجنة وقيام الساعة هذا ليس فيه فضل، وقد رد عليه أي قول قائل هذا القول بأجوبة قوية: إخراج آدم من الجنة ليس للإذلال ولكن للإكمال، لتكون منه ذريته وليقوم بالخلافة في الأرض ولينشأ من ذريته الصالحون والعباد والأنبياء والمرسلون، من أجل ذلك أخرجه الله عز وجل من الجنة. وقيام الساعة فيه إذا قامت الساعة يدنو الأخيار من ربهم ويلقون ثوابهم، فلا أحد من المتقين من الأنبياء والمرسلين والصالحين والأخيار يثاب ويدخل الجنة إلا بعد قيام الساعة. فمن فضل يوم الجمعة أن الساعة تقوم فيه، ففيه ينال أولياء الله الصالحون وعباد الله المقربون ما وعدهم الله جل وعلا به. فلا يقال إن القول بأن آدم أخرج من الجنة وبأن الساعة تقوم في يوم الجمعة ليس في ذلك فضل. ولهذا لما كان يوم الجمعة سيد الأيام شرع لنا فيه كثرة الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد بن عبد الله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان ليلة الجمعة ويومها فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. قالوا: كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا كله يتعلق في حالنا نحن مع الجمعة معشر المصلين. لكن ما حال الخطيب؟ ما حال الإمام؟ حال الإمام والخطيب أن تكون صلاته قصدا، وقبل ذلك خطبته قصدا، أي لا يطيل. وعمار بن ياسر رضي الله عنه أرضاه صعد المنبر يخطب في الناس يوم جمعة، فاقتصر على كلمات، فلما نزل قيل له: لو أطلت يا أبا اليقظان. قالوا: لو كلمة نحوها. فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته. إن من فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته. والمقصود أن الخطبة الأكمل أن تكون قصيرة. وما نراه من بعض الخطباء عفى الله عنا وعنهم هدانا الله وإياهم سواء السبيل من الإطالة في خطب الجمعة، حتى بعضهم تكاد الخطبة لوحدها تمكث 45 دقيقة، وبعضهم قد يصل بها إلى ساعة. كل ذلك خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطبة قصد، والصلاة قصد، والصلاة ينبغي أن تكون أطول يسيرا من الخطبة، كما دل عليه حديث عمار بن ياسر. مما جاء في خطب النبي صلى الله عليه وسلم الحمد، وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح في هذا الكتاب الذي نشرحه أن ضمادا، وهذا رجل من أزد شنوءة كان يرقي في الجاهلية، فلما قدم مكة سمع سفهاء مكة يقولون: إن محمدا مجنون، قد برأه الله، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فقال: لعلي آتي محمدا فأرقيه. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، فلعل الله أن ينفعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال ضماد: أعدها علي. فعادها النبي صلى الله عليه وسلم عليه 3 مرات، فقال: يا محمد، لقد سمعت الشعراء وسمعت الكهنة وسمعت السحرة، فلم أرى مثل كلماتك هذه، لقد بلغت قاموس البحر، أي لجة البحر، في رواية ناعوس البحر، أي لجته وعمقه. ثم بسط يده يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ضماد وخبر ما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن الخطيب يحمد الله ويثني عليه خيرا، ويأتي بالشهادتين، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمر الناس بتقوى الله، ثم يأتي بجوامع الكلم والعبارات الموجزة التي تقرب دين الله جل وعلا للمسلمين. هذا ما يتعلق مما ينبغي على الإمام والخطيب في الوقت نفسه من مراعاته من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. كذلك مما ينبغي أن يعلم أن الإنسان أعظم أجرا إذا بكر، أن الإنسان أعظم أجرا إذا بكر إلى الصلاة. كلما بكر المؤمن إلى الصلاة كان أعظم. قال عليه الصلاة والسلام: فكأنما قرب بدنا، كأنما قرب بقرة، كأنما قرب كبشا. وذكر درجات الناس في قدومهم وفادتهم على صلاة الجمعة. لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة في المسجد، لكن المشهور في الآثار أن الإنسان إذا صلى النافلة بعد الجمعة يصلي 4 إذا كان يصلي في المسجد، وأما إذا أرجعها إلى بيته فيصلي 2. إذا أرجعها إلى بيته فيصلي 2. هذا المحفوظ من آثار من سلف الأمة حول نافلة صلاة الجمعة. هذه الصلاة أي صلاة الجمعة يكفر الله عز وجل بها إلى الجمعة التي بعدها وزيادة 3 أيام، وهذا فضل من الله جل وعلا واسع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تركها، وحذر وأخبر أن من يدعو الجمعة والجمعة يختم الله على قلبه ويصبح بعد ذلك من الغافلين. وهذا الحديث آخر ما ختم به الإمام مسلم رحمه الله كتاب الجمعة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وهذا وان الإجابة على أسئلتكم. الأخت إيمان من الأردن، تفضل يا إيمان.
السلام عليكم شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله.
شيخ، أحيانا عند السجود يعني ينسى الواحد أني أنا سجدت مرتين ثلاث، عادي لو سجدت المرة الثالثة؟
يبني الإنسان على اليقين، لكن لا تفتحي على نفسك بابا أنت في غنى عنه، هذا قد يودي يا ابنتي إلى الوسوسة، والتكرار يضر، لا تفتحي هذا الباب وحاولي أن تضبطي.
يعني أني نسيت أنا سجدت مرتين ثلاث؟
لا، هذا الباب يفتح باب وسوسة ولا يحسن حتى أن تسألي عنه. شكرا يا إيمان. سيف من أبو ظبي، تفضل يا أخي سيف.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
مبروك على الشهر الفضيل يا شيخ، حياك الله.
وعليك، حياك الله.
نحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله.
بارك الله فيك. سؤال طال عمرك يا شيخ، احنا دائما نصلي في المسجد الصلوات المكتوبة يعني الخمس المفروضة.
نعم.
ولاحظ انه في شخص دائما يعني يجي المسجد خاصة لحظة صلاة الفجر، يأتي المسجد طال عمرك ويقعد في أول مسجد من داخل، عند الباب من داخل، يقعد على الكرسي. ونقيم احنا الصلاة طال عمرك ونصلي الفرض وهو يصلي قاعد على الكرسي. يعني بعيد عن صلاة الجماعة.
لا، ما ينبغي له أن ينفرد، يلزم أن يتصل بالصف، لا يجوز له
أن يأتي بسيارته يعني وينزل ويتعكز على عصا يمشي عادي، يعني يدخل المسجد يجلس ولما نقيم الصلاة ويظل مكانه قاعد.
ولماذا لم تنصحوه؟
والله يا شيخ شوف، أنا طال عمرك كلمت الإمام المسجد.
نعم.
فما المسجد للأسف شديد يعني رد علي رد ما بعرف، قال أنت لست عالم بمسيطر، لست عالم بجبار. قلت يا أخي شو دخل هذا السادة؟ احنا هذا دين النصيحة، لازم أنت تنصحوه. أنت
هذا ما لها علاقة بمسيطر وجبار. أيوة. ما لها علاقة هذه، لا ليس هذا موضع، ليس هذا موضع
غير، هذا موضع غير. أنا ما أزل، أنا أكلمك عشان تنصحه، ليش ما نصحت أزل؟
هو خوفا عليه الآن، هذا صلاته باطلة، لا صلاة لقائم خلف الصف، المنفرد خلف الصف هذا مثله. فإذا كان الصف قائما وهو لوحده يخشى أن تكون صلاته باطلة، فعلى هذا ينبغي أن يخبر حتى يقترب من الصفوف، يعني من أول الأمر دخل المسجد لا يأخذه آخر المسجد الناحية اليمنى أو اليسرى، إنما يأخذه في الوسط حتى يضمن أن الناس ستحفه عن اليمين وعن الشمال. هو جزاك الله خير، واعد إفهام الإمام، عفى الله عن الإمام هذا. فوز من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، حياك الله.
كيف حالك؟
بخير وعافية.
يا شيخ عندي أبيك بس تدعي لي بالزوج صالح لي لأختي.
الله يرزقك يا فوز.
عندي أموري متعثرة مرة مرة، وأنا يعني الحمد لله محافظة على الصلاة، ما أبغى أتكلم وزي كذا.
ما يخذل الله يا أختي من حافظ على الصلاة. أنت قولي دائما يا ابنتي، قولي حسبنا الله ونعم الوكيل.
إيه؟
حسبنا الله ونعم الوكيل. إن شاء الله يتيسر أمرك يا فوز. نعم.
بسألك أن الاستغفار، هل أن الاستغفار يكون بنية؟
الاستغفار مطلقا حتى لو كان بنية طلب الزواج لا حرج. عبد الرحيم من هولندا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
ورحمة الله وبركاته.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
والله يا شيخ عندي سؤال وأود منكم نصيحة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، نحن معشر المسلمين عندنا القرآن والسنة، هل كان للأمم من قبلنا شيء مثل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ولقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن فضائل وأخبار بعض الرسل والأنبياء في المستقبل، وعن بعض فضائله صلى الله عليه وسلم في المستقبل، كان أنا سيد ولدي آدم.
نعم.
يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر، فهل شرحتم لنا هذا؟
نعم.
والله يا شيخ، والحاجة الثانية أود منكم نصيحة، نصيحة لأخ، يعني أنتم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أتكم الله من فضله من العلم، فبماذا تنصحونني؟ شيء على أمور ديني يعينني على أمور
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شيخ عبد الرحيم الله يزيدك توفيقا، ونحن في البرنامج فرحون بك لأن أسئلتك ترقى إلى نفع الناس، يعني لابد أن تكون الأسئلة راقية في نفع الناس، هذا حسن جدا. بالنسبة لسؤالك،
شكرا لك يا شيخ.
الله عز وجل أيد نبيه بالكتاب وأيده بالوحي الذي هو السنة، والكتاب كذلك وحي. كل الأنبياء والرسل كان لديهم هدي تتبعهم فيه أمتهم، وهذه سنة كل نبي، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وبعض الأخبار أخبر بها الأنبياء والرسل من قبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال مثلا قال وما من نبي إلا حذره قومه، فالأنبياء كلهم تحدثوا عن الدجال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أوصافا في الدجال لم يذكرها الأنبياء من قبل لأممهم، وإلا جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام كانوا على هدي عظيم من الله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لكن يأتي سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع. السؤال أين؟ قد يأتيك أحد مستشرق أو غير مستشرق في شبهة أو مسلم فيقول كيف النبي عليه الصلاة والسلام يمدح نفسه ويقول أنا سيد ولد آدم وأنا أول شافع وأنا أول مشفع؟ هذه أخبار غيبية لا يمكن لي ولا لك ولا لأي مسلم ولا لأبي بكر ولا لعمر أن يعرفها لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بها، وهذا فضل أعطاه الله نبيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقولها من باب الإخبار حتى نعرف حال نبينا عليه السلام يوم القيامة، لأنه لو لم يقلها لنا لما علمناها، وليس هناك نبي بعده سيأتينا ويخبرنا عنها. فلما مات عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي، فلما انقطع الوحي كان حقا عليه صلى الله عليه وسلم أن ما أطلعه الله عليه من غيب وأذن له به أن يخبر أمته وأن يخبرنا به، فهو أخبرنا صلى الله عليه وسلم حتى نعلم من هو هذا النبي الخاتم الذي شرفنا الله عز وجل أن نكون من أتباعه، والعلم عند الله. ناصر من أستراليا، تفضل يا ناصر.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
السلام، حياك الله
يا شيخ. عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول يتعلق في الإبل والماشية. نحن عندنا في الإمارات أكثر الحلال نطعمه من السوق.
نعم.
مش إنه موجود مراعي ويرعن، فهل يجب عليهم الزكاة ولا؟
بهيمة الأنعام يا أستاذ ناصر.
نعم.
يجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة. سائمة يعني ترعى أكثر الحول العام كله أو أكثره. أما إن كانت تلك المواشي والإبل معدة للدر والنسل إلا أن صاحبها هو الذي يطعمها هو الذي يسقيها هو الذي يأتي لها بالعلف ينفق ذلك من ماله، فليس فيها زكاة. فإن اتخذها للتجارة وجعل يتاجر بها، يعني لم يتخذها للدر والنسل وإنما للتجارة، خرجت عن كونها سائمة أو غير سائمة، وإنما تقوم آخر العام، ثم بعد ذلك يخرج ربع العشر من قيمتها. أم مازن من الشارقة.
السلام عليكم شيخ.
السلام، حياك الله.
لو سمحت شيخ، أنا بستفسر عن القضاء عن الأيام التي أفطرتها بسبب الحمل والولادة والإرضاع لسنوات متتالية، ومر علي عدة سنوات ولم أقضي أو أكفر. سؤالي عن طريقة إخراج الكفارة إطعام المسكين، هل تجوز إنه أخرجه في بلدي ولا خارج الإمارات؟
ولماذا لا تصومين يا؟
نعم.
لماذا لا تصومين؟
بسبب الحمل سنوات.
إيه الآن الآن.
بعد
رمضان عامنا هذا صومي.
أيوة، لأسباب المرض.
إذا كان المرض قائما ثابتا.
لا غير ثابت.
غير ثابت. الحمد لله. أنت الآن صائمة.
الآن صائمة.
الحمد لله، ما دمت صمت في رمضان تلك الأيام أقضيها بعد رمضان متى ما استطعت إن شاء الله من غير كفارة. شكرا. فاطمة من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله.
أنا جد مسرورة والله العظيم.
الله يحييك يا أختي فاطمة.
أنا عندما أراك أفرح، لا أدري لماذا، ولكن عندما أشاهد فيديوهاتك على اليوتيوب أنا جد مسرورة. الله يكثر من أمثالك اللهم صل الإسلام والمسلمين يا الله. أريدك أن تدعو لي هذا طلب من فضلك ولجميع فتيات المسلمين بالاستقامة، فتيات المسلمات بالاستقامة. وسؤالي هو إذا تزوجت من برجل مسلم لا يصلي له ليس له من الإسلام إلا الاسم والختانة كما نقول، فما الفرق بينه وبين رجل ليس له ديانة أو مسيحي؟
هو الآن تتكلمين عن شيء واقع ولا شيء سيقع؟
هذا شيء واقع.
شوف يا أختي الكريمة، إذا تزوجت المسلمة شخصا ثم تبين لها أنه لا يصلي أو يفرط في الصلاة، فالأصل أنها تتركه، تطلب الطلاق، لكن ليس كل امرأة تقدر على طلب الطلاق، لا تحيط بها ظروف تعينها على طلب الطلاق. في هذه الحالة تصبر وترجو له من الله عز وجل الهداية. مسألة أن تارك الصلاة يكفر أو لا يكفر مسألة خلافية كبرى بين العلماء، لكن فرق كبير بين أننا نقول إن فلانا لا يصلي ثم يأتي خاطبا، هذا لا نعطيه ولا كرامة، لكن إذا ابتلينا به وتزوج بعض محارمنا وأصبحت هذه زوجة له، أصبحت هذه زوجة له، الانفكاك منه إذا تيسر فبها ونعمت، إن لم يتيسر فلا نأتي بشرور على أنفسنا، خاصة من يعيش في بلاد الغرب يتضرر كثيرا، فيسأل الله عز وجل، نسأل الله له الهداية ولعل الله أن يهديه بين عشية وضحاها. أم لؤي من الجزائر.
السلام عليكم الشيخ.
سلام، حياك الله أم لؤي. منذر من السويد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ.
الله حيك.
جزاك الله، الله يبارك فيك، أشهد الله أن أحبك في الله.
أحبكم الله.
الله يبارك فيك شيخ، جزاك الله خير. في عندي سؤالين بارك الله فيك العجل إن شاء الله عشان نعطي مجال غيرنا. شيخ، ما يخص الصيام وأوقات الساعات طويلة هنا في السويد، جزاك الله خير، يعني ما عندنا تصور واضح 100%. بعض المشايخ جزاهم الله خير يأتون بآراء، لكن ما هي يعني الله العالم.
هو هذه المسألة ذكرت كثيرا وهي مسألة شائكة، يعني الذي يفهمه أنكم أنتم الآن يعني تمسكون الساعة الثانية والنصف ليلا،
نعم،
وتفطرون
نعم
الساعة التاسعة والتاسعة والنصف. بعض العلماء يرى الساعة العاشرة، بعض العلماء يرى أنكم بالقدر الذي يصومه أهل مكة يكفيكم، الله قال أم القرى، وقال أم القرى ومن حولها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قضايا الدجال اقدر له قدره. وبعض العلماء وهو أكثرون وهيئة الإفتاء في السعودية توجب عليكم الصيام كاملا لعموم قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا في ظني فيه حرج. أنا أرى والعلم عند الله، لكني لا أحب أن أصدر لوحدي، يعني هذا تحتاج إلى مجامع علمية، لكن لو قدر، لو أن الأمر رجع إلي، أخروا الإمساك، أخروا الإمساك مثلا إلى طلوع الشمس ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني خلوا دعوا في مكة يصومون قرابة 14 ساعة وبضع دقائق، اجعلوا أنتم 15 ساعة، فاجعلوا 15 ساعة الأخيرة صياما. واضح من الآن؟
شيخ جزاك الله خير، بالنسبة يعني إذا فطرنا على أم القرى، إذا أخذنا توقيت أم القرى،
مو أم القرى، نتكلم أم القرى عدد الساعات ليس على وقتها.
نعم نعم فاهم، على عدد الساعات، لكن يكون النهار واضح يعني جزاك الله خير، وهني غروب الشمس تغرب لكن ما يكون ليل عتمة.
ما العلاقة يكون ليل ما يكون ليل، أهم شيء تغرب الشمس. أنا أقول لك، نعم، أنا أقول أخر الإمساك إلى بقية 15 ساعة، بعد 15 ساعة أمسك. واضح؟
طيب خير، واضح.
يعني قبل الغروب ب 15 ساعة صيام، ما بين نعم قبل ذلك يبقى إفطار، ثم أمسك بعد 15 ساعة. هذا تخريج اجتهادي، يعني قد تلزم به، نعم، قد لا تلزم به، لكن هذا الذي أنا أتصور الموضوع، لأنه ليس من المعقول أنك تصومون من الساعة الثانية والنصف ليلا إلى الساعة العاشرة في اليوم الثاني. نتكلم عن يوم واحد نقول جاهدوا فيه، تكلم عن شهر كامل يعني شيء
في جهاد سبحان الله الأمر ويشق أيضا على التوهم بادين يعني
تعلم أعانكم الله أعانكم
الصيام والشبان جزاك الله خير شيخ. سؤال ثاني بارك الله فيك اللي هو صلاة الجمعة تدري يعني بهذه البلدان يعني العمل يكون في الجمعة فبعض الأوقات يعني نقدر ناخذ رخصة وبعضها شق علينا بصراحة فماني أعرف هذا الحكم يعني
إذا شق يعني عليكم لا تلزمكم إذا, نعم. إذا كنتم يشق عليكم في رزقكم فأنتم نعم. من أهل الأعذار لا تلزمكم أعانكم الله أعانكم الله أعانكم الله. سالم من ليبيا.
السلام عليكم شيخ صالح.
السلام ورحمة الله
جزاكم الله عنا ألف خير. شيخ صالح بالله عندي سؤال هم ثلاثة أسئلة بس سؤال الأول على طبعا اللي أنا نفهمه أن المؤمن درجة أرقى من المسلم وكان هل كان فيه مسلمين قبل الإسلام هذه مفهومة عندي لكن أنا اللي بك توضح لي اللبس هذا والمؤمن في صورة يعني النساء
يا أخي سالم الإسلام والإيمان شيء واحد لكن إذا اجتمع يطلق الإسلام على الأشياء الظاهرة والإيمان على الأشياء القلبية لكن الله لما قال لنبيه قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
تمام
يعني مسلم وحتى الذين كانوا قبلنا يعني أتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع إبراهيم يقال لهم مسلمين والله يقول هو سماكم المسلمين من قبل فأنت عندما
هذا مفهوم عندي يا شيخ صالح في سورة المؤمنين طبعا هو ربي عرف المؤمنين في بداية سورة المؤمنين
قد أفلح المؤمنون
نعم يعني المفهوم أن هو الإسلام والمؤمنين والمؤمن المسلم والمؤمن واحد
احنا قلنا تجتمع وتفترق إذا اجتمعتا فيراد بالإسلام الأشياء الظاهرة والإيمان الأشياء القلبية وإذا يعني وصفنا إنسان مثلا أنت سالم ديانتك نعم. مسلم أنا عندما أقول أنك يا سالم المسلم لا أقصد أنك غير مؤمن وأن إيمانك ضعيف لا أنا أقصد أنك مسلم ومؤمن وعندما أقول أنك مؤمن فأنا أقصد أنك مسلم لكن عندما أتكلم كلاما عاما يعني مثلا ليبيا أو أي بلد عربي نقول مثلا هذه دولة إسلامية نقصد الشأن العام يعني أهلها جلهم السواد الأعظم مسلمون قد يكون فيهم غير مسلمين لكن يحكم عليهم بالجميع على أنها دولة إسلامية واضح الآن الإيمان شيء قلبي والإسلام شيء الله عز وجل قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين من الذي يخرج لوط وابنتيه قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فسمى بيت لوط بيت مسلم ودخلت امرأة لوط معهم رغم أنها لم تكن مسلمة لكنها داخلة في بيت مسلم
بس في سورة الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا
نعم هؤلاء الأعراب لما جاءوا هم لتوهم دخلوا المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم يلقنهم الشهادتين قالوا نحن مؤمنين بلغنا درجة الإيمان الكاملة أخبرهم الله أنهم لما بعد أنتم لتوكم أخذتم الأحكام ما دخل الإيمان في قلوبكم بقي شيء بسؤال الأخ سالم سلمنا الله وإياه من كل سوء نأتي إلى ختم لقاء هذا اليوم المبارك نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون